هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
من الآية الخامسة والستين من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين. نلاحظ هنا علامة من اللفظ اللازم في المصاحف: ولا يحزنك قولهم، ثم إيه؟ نحذف. يعني لا يحزنك قول المشركين، يعني ما فيه كفر وما فيه استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يحزنك هذا القول الذي يقول. لأنك إذا وصلت، يعني هنا نسوي اللفظ اللازم هنا، إذا وصلت ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لو وصلتها كأن القول الذي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنه إن العزة لله جميعا، هذا معنى صحيح. إن العزة لله جميعا هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ينتهي الكلام الأول: ولا يحزنك قولهم، يعني لا تحزن بقول المشركين هذا ساحر وهذا كذاب وهذا شاعر، لا يحزنك إيه. وكذلك ما يقولونه من الكفر بالله تعالى والتكفير. ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين، استعن بالله عليهم وتوكل عليه، فإن العزة لله جميعا، أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين. هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم. نلاحظ يعني في هذه الآية الكريمة إن العزة لله جميعا، المراد يأتي في القرآن إن العزة لله جميعا. في آية أخرى في الله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكيف نجمع بينهما؟ العزة لله جميعا، يعني العزة لله سبحانه وتعالى، كل العزة لله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى هو واحد العزة لمن يشاء، فهي العزة له سبحانه وتعالى، وهو يهب منها لمن يشاء من عباده. وأما العزة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين فهذه على سبيل التبع، يعني منوحة لهم من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو العزيز، ومن شاء الله أن يعزه أعزه. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين فعزته مستمدة من إعزاز الله سبحانه وتعالى، لكن هي العزة في أصلها هي لله عز وجل، ثم هو سبحانه وتعالى يعني يهب لمن يشاء يعني العزة في رسوله سبحانه وتعالى. ومرات يأتي يعني العزة أنها لله سبحانه وتعالى وحده، لأن العزة هي في الأصل لله تعالى، مرات تأتي على سبيل التبع للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، حيث أن الله تعالى هو الذي يعني يعطيهم هذه العزة ويهبهم إياها. يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، أن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضرا ولا نفعا ولا دليل لهم على عبادتها، بل إنما يتبعون في ذلك ظنهم وتخلصهم وكذبهم وإفكارهم. هذا معنى ايه قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. يعني المعبودات الباطله ليست شريكه لله سبحانه وتعالى في الملك ولا في عظمته ولا سلطانه، بل هو سبحانه وتعالى منفرد عن الملك والخلائق سبحانه وتعالى. ان يتبعون الا الظن يعني هم يظنون في معبوداتهم ما ليس فيه، وإنهم إلا يخرصون من الخرص والكذب يعني. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه أي يستريحون فيه من نصبهم وكرابهم وحركاتهم، والنهار مبصرا أي مبيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم. دون النهار مبصرا يعني مبيئا، فهنا كان هي مبصرا معناها مبصرا فيه يعني تبصرون فيه المشي. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نلاحظ في ختام الآيات السابقة قوله سبحانه إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، مر بنا من قبل يعني أن السماع هناك سماع حسي وسماع معنوي. السماع الحسي ليس هو المقصود هنا، يعني ليس مقصود أن حسن السمع عندهم سليمة ويتمكنون من سماع الأصوات، وإنما المقصود يعني المقصود السماع المعنوي بمعنى أنهم إذا سمعوا آيات الله تدبروا هذه الآيات وانتفعوا بما فيها وأفادتهم إيمانا وهداية. فلذلك يصف الله تعالى المشركين بأنهم صم، مع أنهم يعني حاسة السمع عندهم بالمعنى الحسي المادي تكون سليمة يعني ليس لهم، لكنهم مع ذلك صم يعني عن سماع الحق بمعنى أنهم لا ينتفعون بما يستمعون، لأن السمع والحسي هذا هو يعني وسيلة ليس غاية في ذاته، هو وسيلة ليستمع الإنسان إلى آيات الله فيبتعث بها وينتفع بها ويتدبرها وتفيد قلبه وهداية. إذا أصبح الإنسان عنده الوسيلة ولا تحقق غايتها فيصح نفيها عنه، يعني زي مثلا سيارة معطلة الموتور خربان لا غير صالحة للحركة، فتستطيع تقول هذه ليست بسيارة ليس فيها فائدة لا تتحرك عبارة عن هيكل لا يتحرك، مع أنها يعني الشكل موجود لكن لا تؤدي وظيفتها. وكذلك هو السمع يعني الذي أعطاه الله للناس هو من أجل أن يستمعوا إلى القرآن الكريم ويتدبروا فيه ويستمعوا إلى الوعظ والتذكير في المؤمنين. ولذلك يصف الله المؤمنين بأنهم يسمعون والكفار بأنهم لا يسمعون، وكذلك المؤمنون يوصفون بأنهم يبصرون والكفار لا يبصرون، أو يوصفون بأنهم عم مع أنها يعني حاسة بالإبصار عندهم سليمة، مع ذلك هم عم لأنهم لا يستعملونها فيما خلقت له ولا تفيدهم هداية ولا إيمان. هنا قالوا اتخذ الله ولدا، قال يقول تعالى منكرا على من ادعى ان له ولدا سبحانه هو الغني اي تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير اليه. فغنى الله سبحانه وتعالى يعني غناه في ذاته سبحانه وتعالى انه غني عن العالمين وعن خلق جميعا، يعني ليس غنى الله سبحانه وتعالى لأنه يملك شيئا من هذه المخلوقات، ولكن لأنه غني عنها سبحانه، هو منجدها وإذا شاء أن يزيلها ويخلق ما مثلها وخيرا منها فهو على كل شيء قدير. لكن غنى الانسان يعني قد يوصف الانسان بانه غني، لكن غنى الانسان غنى ليس ذاتيا، يعني هو في ذاته فقير دائما محتاج الى غيره، وغناه بسبب اشياء خارجه عن ذاته يعني يملكها، فاذا زال ملكها عنه زال عنه الغنى، فهو اصله في اصله الفقر والاحتياج الى خالقه سبحانه وتعالى، والله تعالى يعطيه ما يشاء، واذا ذهب عنه هذه الاشياء او ذهب هو عنها بالموت يعني لابد من المفارقه لهذه الاشياء التي هو يحصل بها غناء الاموال والاراضي والكذب، اما تزول عنه في حياته او يزول هو عنها بالموت فيرجع الى الفقر الذي في ذلك، وحتى وهي موجوده عنده فهو فقير الى الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل يعني يقول للشيء كن فيكون سبحانه. سبحانه هو الغني أي تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه، له ما في السماوات وما في الأرض، أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد له، هو سبحانه الغني كل ما في السماوات وما في الأرض هو عبد لله ومملوك لله، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان، أتقولون على الله ما لا تعلمون، إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولدا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم يضطرون إلى عذاب غليظ، كما قال هنا متاعهم في الدنيا، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا أي مدة قليلة، يعني يعطيهم الله تعالى في الدنيا مما شاء أن يعطيهم إياه من حطامها يتمتعون به متاعا قليلا، هذا يكون استدراجا لهم، يعني الإنعام على الكافر يعني شيء من أمر الدنيا يكون استدراجا له، يعني مثل الصائد يعني إذا وضع الطعام للفريسة أو كذا حتى تقع فيه فتقع في الشرك والتهلك، فلله تعالى مثلا الأعلى يعني الله سبحانه وتعالى يعطيهم في هذه الدنيا فيغتابون بها ولا يتوبون ولا يرجعون الى الله ويتمادون في دنياهم حتى تعظم عليهم العقوبه في الاخره. متاع في الدنيا اي كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، هذا من كيد الله تعالى لهم، لعلهم لو ضيق عليهم في الرزق واصابهم مرض وفقر وكذا لعلهم يتوبون ويرجعون الى الله، لكن الله سبحانه وتعالى يعني في هؤلاء الذين غضب عليهم يعني ربما كلما طغوا وتجبروا ربما اعطاهم الله تعالى مزيدا من المال والولد والصحه وكذا حتى يزدادوا طغيانا وعدوا ثم يعني لا يتوبون الى الله تعالى فيعاتبهم العقاب وياتيهم الموت في ضخمه. ثم إلينا مرجعهم أي يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب الشديد أي الموجع المؤلم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. ثم يقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قال يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واتل عليهم أي أخبرهم واقصص عليهم أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك نبأ نوح أي خبره مع قومه الذين كذبوا كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم يعني عظم عليكم إن كان كبر عليكم يعني عظم عليكم رأيتموه عظيما يعني وأمرا كبيرا وعجيبا مقامي أي فيكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله أي بحججه وبراهينه فعلى الله توكلت أي فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا يعني هم استثقلوا مقامه بينهم وكذبوا يعني أن يدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى الإسلام كما يعني جاء مفصلا في سورة نبي الله نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فإذا نوع في دعوته إياهم يعني من جهة الوقت وبالليل والنهار والكيفية والهيئة وجرب معهم كل الوسائل وهم لا يزدادون إلا طغيانا وكانوا يكرهون أن يدعوهم فإذا قام يدعوهم إلى الله تعالى وإلى الإسلام يجعلون أصابعهم في أذانهم يسدون أذانهم حتى يسمعوا فإذا دعاهم يسدون آذانهم لا يريدون أن يسمعوا خشية أن يقتنعوا بالحق ويستجيبوا له يعني كرههم للحق لأنهم لا يريدون حتى أن يقع الحق في آذانهم ويدخل إلى قلوبهم فينفرون عن سلام فعظم عليهم مقام نبي الله نوح عليه السلام في عند المرات في القرآن في لغة العرب لغة المقام والمقام المقام بالميم اللي هو يعني يأتي من القيام والمقام من الإيه من الإقامة من الإقامة فكبر عليكم مقام يعني مثلا الخطيب إذا يكون على المنبر مثلا في مقامي هذا يعني مكان وقوفي وقيامي أو وقت وقوفي وقيامي لكن الجنة مثلا قال إيه حصلت مستقرا ومقاما والنار قال سائر إيه مستقرا ومقاما يعني دار إقامة يعني مكان إقامة فهنا إن كان كبر عليكم مقام يعني كان يكرهون أن يقوم بينهم يدعوهم إلى الله يعني يقف أمامهم يعظهم يدعوهم طيب هنا قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فاجتمعوا أنتم وشركاءكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا بل افصلوا حالكم معي يعني اعزموا أمركم لا تترددوا يعني اعزموا أمركم واتخذوا قرارا فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون أي ولا تؤخروني ساعة واحدة، أي مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء. يعني يقول لهم أنتم كرهتم إيه بقائي بينكم أدعوكم إلى الله وشق عليكم ذلك وكرهتم، فاعزموا أمركم لا تترددوا واستعينوا بمن شئتم من معبوداتكم الباطلة وبمن تريدون الاستعانة به واجتمعوا جميعا علي وحاولوا يعني قتلي أو التخلص مني فإنكم لا تستطيعون، لا تستطيعون ذلك. ف يعني كما عندنا في قصة أصحاب الأخدود، الغلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أصحاب الأخدود لما أرادوا قتله فذهب معه، أرسل الملك معه جماعة من جنده وأمرهم أن يصعدوا به إلى أعلى جبل وأن يلقوه من فوق الجبل، فصعدوا به فوق الجبل فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فسقطوا هم من فوق الجبل ورجعوا سليم، وبعدين أركبهم في البحر وأركبهم معه قرقولا مركبا في البحر فركبوا معه، وبعدين أرادوا أن يلقوه في البحر فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلب بهم المركب وغرقوا هم ورجعوا سليم. بعدين قال يعني انك ايه لن تستطيع قتلي الا بالطريقه المعينه التي قدرت، فكان هؤلاء الانبياء الكرام يعني الله سبحانه وتعالى اوحى لهم انهم معصومون بامر الله تعالى، لان الله تعالى قال للنبي محمد عليه الصلاه والسلام الله يعصمك من الناس لا يستطيعون قتلك مهما حاولوا، يعني لا يستطيعون قتلك قبل ان تبلغ رسالتك وتبلغ الله تعالى. فكان هؤلاء الأنبياء يعني نوح عليه السلام وهود كذلك كما سيأتي بعد قليل، يعني كان عندهم نبأ من الله تعالى أن قومهم لا يستطيعون قتلهم مهما حاولوا، وكان يعني نبي الله إبراهيم عليه السلام حرقوه في النار وكانت عليه بردا وسلاما ونجاه الله تعالى منه. في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أيضا وقعت مثل هذه الأمور كرامة لبعض الأمة، يعني مثل أبو مسلم الخولاني لما أراد الأسود العنسي الذي ادعى النبوة أراد أن يحرقه في النار وألقى له نارا عظيما وألقاه فيها فكانت عليه ضربا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، فهو قال لهم يعني اجتمعوا وحاولوا قتلي يعني بما تستطيعون واستعينوا بآلهتكم لن تصلوا إلي بسوء أو هذا. لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني لا يكن ملتبسا عليكم. الغمة يعني غمة الأمر على الشخص، يعني التبس عليه وصار إيه؟ لا يدري ما وجه الصواب. لا يدري ما وجه الإحسان. فيعني لا يكن الأمر ملتبسا عليكم، يعني لا تكونوا مترددين نفعل أو لا نفعل وهل الصح أن نفعل أو أن هذا الفعل صحيح أو غير صحيح، فقال يعني فكروا واتخذوا قرار ويكون الأمر واضحا عندكم، إذا أردتم قتلي أو استعينوا بما تشاءون وحاولوا أن تفعلوا ولا تنظروا، يعني لا تؤخروني ساعة واحدة مهما قدرتم. ثم قال كما قال هود عليه السلام بقوله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، هذا من تفسير القرآن للقرآن قصة هود يشير إلى ما ورد في قصة هود عليه السلام، قال إيه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فنبي الله هود عليه السلام أيضا قال لقومه مثل ما قال نوح عليه السلام لقومه، قال يعني لو اجتمعوا واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها واجمعوا أقوى من فيكم وحاولوا قتلي لن تستطيعوا أن تمسوني بأذى ولا بسوء. وشارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز كان أشار إلى هذا المعنى، قال يعني إن جماعة من العلماء يعني يعني تحيروا في هذا الأمر، يعني أن كل نبي ذكر الله تعالى قصته مع قومه في القرآن الكريم ذكر له معجزة، شيء من خوارق العادة. يعني عندنا مثلا ناقة صالح عليه السلام، عصا موسى عليه السلام، وكذا إلى آخره، إلا نبي الله هودا عليه السلام. يعني تكرر ذكر قصته مع قومه في كتاب الله تعالى في مواضع عديدة، وقالوا إيه لم نجد له يعني معجزة مذكورة في القرآن الكريم. فقال يعني الجواب يعني معجزته هي هذه، هي في هذه الآية، أنه تحدى قومه أن يقتلوه أو ينجوه بأذى، فعجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا أن يمسوه بسوء بعصمة الله تعالى له وحفظ الله تعالى إياه. فهو قال لقومه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنزلوا، لا تؤخروني لحظة واحدة، الآن اجمعوا أقوى ما فيكم واستعينوا بما تريدون من سلاح وقوة، واستعينوا بآلهتكم الباطلة وحاولوا أن تمسوني بأذى، لن تستطيعوا أن تصلوا إليه. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أراد الرجل الأعرابي أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تيبست يده وساقت قوام الفرس في الأرض وعجز عن الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سقط السيف من يده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل، سقط السيف من يد الرجل وعجز عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ السيف ورفعه عليه وقال وأنت من يمنعك مني؟ قال لا أحد. ثم إذا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. والمرأة اليهودية التي وضعت السم في الشاه، فالشاه كلمت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنها مسمومة. الشاه كلمت النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى وأخبرته أنها مسمومة. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه أنهم لا يتوصل إليهم إلا بعد يعني أن يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى. يعني حصل أن بعض الأنبياء قتل، لكن بعد أن بلغوا رسالة ربهم وشاء الله سبحانه وتعالى يعني يصطفيهم شهداء فقدر عليهم ذلك. لكن يعني وقت أن يعصمهم الله سبحانه وتعالى من الناس لا يستطيع أحد أن يصل إليهم بهذا الموسى. فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة، كذلك في قصة الهجرة لما اجتمعوا عليه 40 رجلا من أشداء قريش وأرادوا أن يقتلوه، ألقى الله عليهم النوم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم نائمون لم يصلوا إلى مواقف عديدة في سورة المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. قال فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتكم من أجل، أي لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام ولا يطلبون منهم أجراً على الدخول في الإسلام أو الدخول في الدين، فلا أجرهم على الله سبحانه وتعالى. أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل، والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم. يعني تتنوع الشرائع والمناهج، يعني الوسائل الدعوية طرق وأساليب في الدعوة والشرائع التي أرسلوا بها، لكن المعتقد واحد والدين واحد. وكما يعني يستفاد من كتاب الله سبحانه وتعالى من كل الرسل الكرام من جهة المعتقد معتقد واحد، وكذلك من جهة ما جاءوا يدعون إليه من مكارم الأخلاق، وكلهم أيضا على طريقة واحدة، كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الصدق وإلى الأمانة وإلى الوفاء وإلى، يعني هذه المعاني كل الأنبياء جاءوا بها، ما فيش نبي مثلا جاء إلى كذب ولا إلى خيانة ولا إلى غدر ولا، يعني كل الرسل يدعون إلى مكارم الأخلاق، والعقيدة كلهم يدعون إلى إفراد الله وحده بالعبادة والإيمان بجميع الرسل بعث أركان الإيمان. طيب بالنسبة للعبادات، للعبادات يعني أصول العبادات واحدة أيضا، يعني يلاحظ أنه حتى العبادات يعني اختلاف الشرائع ليس معناه أن بعض الأنبياء مثلا دينهم ليس فيه صلاة أو صيام أو كذا، يعني أصول الشرائع واحدة، لكن ممكن يختلف يعني في بعض التفاصيل. لكن نجد مثلا أن الصيام قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبعدين نجد مثلا في موضوع في الصلاة يعني كل الأنبياء كانوا يصلون لله، يعني في آيات كثيرة نجد هذا، يعني صلاة فيها ركوع وسجود وقيام، يعني زكريا عليه السلام يعني نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني صلاة النصارى يصلون قاعدين على الكراسي ويستعملون المعازف والموسيقى وكذا، هذا من تحريفهم للدين. لكن الأنبياء كانت صلاتهم فيها ركوع وفيها سجود، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء في سورة مريم، وبعدين قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فإذا كل الأنبياء يعني كانوا يصلون لله تعالى صلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود. ممكن تختلف يعني مواقيت الصلاة أو عدد الركعات أو كده، لكن أصل العبادة يعني موجود عندهم. والصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ممكن يحصل اختلاف في بعض تفاصيل الصيام، لكن أصل عبادة الصيام موجودة. والزكاة قال إيه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، في جاء في قصة يحيى وفي قصة عيسى على الصيام. وحتى الحج يعني ورد أن في يعني ورد في السنة يعني أن نوح عليه السلام حج من آدم الكعبة المشرفة، يعني أن الملائكة بنتها لآدم عليه السلام، يعني آدم عليه السلام حج ونوح عليه السلام حج وهود وصالح. جاء في أحاديث صحيحة في مسلم أحمد النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حج نوح ويهود وصالح عليهم السلام حتى الأنبياء من قبل إبراهيم عليه السلام، وأخبر عن حج موسى عليه السلام أيضا، نبي الله موسى حج عليه السلام حج إلى البيت الحرام إلى الكعبة. فإذا يعني أصول العبادات يعني أيضا واحدة من الأنبياء جميعا صلوات الله عليه وسلم. فإذا كل الأنبياء كانوا مسلمين. هنا عندنا في نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين. ابن كثير رحمه الله يعني بمناسبة هذا الموضع يعني أن الله تعالى وصف نوح عليه السلام أنه كان من المسلمين، فذكر هي جمع الآيات التي وردت في حق بقية الأنبياء أنهم كانوا مسلمين جميعا، فجاء بأن الآيات يعني الوردة. لو قال كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة، فهذا نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. تفضل. ورد هذا
الحديث.
هو يعني مسألة بئر زمزم، يعني هو لما حفر جبريل عليه السلام يعني ضرب الأرض ونبع الماء، يعني لأن الله تعرف قصة إسماعيل، هل كان بئر زمزم موجودة قبل ذلك؟ الله تعالى نبحث فيه. احنا قلنا يعني ممكن تختلف يعني التفاصيل، يعني حتى لو في عصر النبي من الانبياء ما كانتش زمزم موجودة، هذا لا يمنع يعني وجود اصل الحج واصل، ممكن تختلف التفاصيل. طيب هنا ذكر ايه الانبياء الكرام يعني انهم كانوا من المسلمين. هنا عندنا نوح عليه السلام، بعدين جاء ابراهيم عليه السلام، قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بإذن إبراهيم عليه السلام أوصى أبناءه أن يموتوا مسلمين، ويعقوب أيضا أوصى أبناءه أن يموتوا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام كان إيه؟ مسلما. وقال موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت السحرة، سحرة فرعون لما آمنوا بموسى عليه السلام: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. موسى عليه السلام قوله المؤمنون به كانوا مسلمين. وقالت بلقيس اللي هي ملكة سبأ لما آمنت بنبي الله سليمان عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سليمان كان مسلما وزوجه بلقيس وتزوجها بعد ذلك
وأنجب له أولاد.
وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الأنبياء أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون في قوم بالتوراة كانوا المسلمين النبيون الذين أسلموا. وبعدين طيب عيسى عليه السلام معهم الحواريين كانوا مسلمين أيضا. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال خاتم الرسل وسيد البشر عليه الصلاة والسلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا ما معنى أول المسلمين؟ معنى الذي الأنبياء قبله كان المسلمين كما سمعنا في الآيات. فهنا عدة يعني أجوبة، منها أول المسلمين من هذه الأمة، يعني هو أول المسلمين من أمته ولا يمنع وجود المسلمين من قبله، أو أول المسلمين على تقدير من، يعني أول المسلمين يعني من أولي المسلمين، أو أول هنا بمعنى يعني وأنا مبادر أو مسابق إلى الإسلام، لأن الأولية يعني تكون نسبية، يعني كل واحد يعني أسلم فهو أول بالنسبة لمن يأتي بعده، فهو أوله لمن يأتي بعده من ذريته وأتباعه ومن يقتدي به في دينه. فلذلك حتى هذا الدعاء يعني يدعى يدعو به كل مسلم في صلاته، يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، الى ان يقول ايه وانا اول المسلمين. فحتى لا مانع يعني ان يدعو به كل مسلم، فكل مسلم هو اول المسلمين، يعني هو اول بالنسبه لمن ياتي بعده ويقتدي به، فهو اول بالنسبه لمن ليس بالضروره ان الاوليه المطلقه، في اوليه مطلقه واوليه نسبيه، يعني فكل مجموعه فيهم واحد سبقه فهو أول بالنسبة لمن بعده، بهذا المعنى هو أول بمعنى مبادر ومسلم. نعم.
اليهودية والمسيحية هي فرق من الإسلام؟
هو المقصود يعني من كان على الحق، يعني من كان على الحق يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا من أتباع موسى عليه السلام ومن أتباع عيسى عليه السلام فهم مسلمون بهذا المعنى. وأما يعني ما حرف من اليهودية والنصرانية لما أدخلوا فيها التحريف وأدخلوا فيها الشرك لله تعالى وأدخلوا فيها تكذيب الرسل، فهذه أديان محرفة باطنة، لكن أصل الدين يعني الذي أنزله الله والذي كان عليه أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام الذين كانوا على الحق لا يشركون به شيئا فكانوا مسلمين. هذا لا يمنع يعني مصفوهم بأنهم يعني كانوا يعني يهودا او نصارى، لكن وقت عيسى عليه السلام كانوا على الحق، يعني كانوا على الحق يعني يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا الى ان وقع التحريف يعني في الدين، ثم ظلت بقايا منهم يعني على الحق الى ان بعث النبي عليه الصلاه والسلام. فكان في الحديث قال: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عرضهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فكان هناك بقايا من اهل الكتاب لا يشركون بالله شيئا وينتظرون بعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ليتبعوه ويؤمنوا به، مثل الذين لقيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه يعني خرج يبحث عن الدين الحق، يعني خرج من بلاده يبحث عن الدين الحق ولقي عددا من رهبان النصارى فتبعهم وجعل يعني يقيم مع كل واحد منهم حتى تحضره الوفاة، فيقول له لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه إلا فلان في البلد الفلاني، فيرسله إليه، واحد كان في المغرب في عمورية وفي تركيا، واحد كان في الموصل في العراق، واحد كان في فلسطين، وأخذوا يرسلونه من واحد إلى واحد، كل واحد يقول لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه إلا فلان، لغاية آخر واحد لما حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه، مع أن كان النصارى كثير في هذا الوقت، بس قال كلهم خلاص حضروا في الدين، ما عاد بقي أحد يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ولا يعبد من الحق، لكنهم قال له لكن هذا هي زمان مبعث النبي الخاتم، مهاجره ليثرب فاذهب إليها فانتظره هناك، قال له لكن هذا الزمن هو زمن بعثة النبي الخاتم ومهاجره إلى يثرب عليه الصلاة والسلام، قال له اذهب إلى يثرب وانتظر هناك يعني إلى أن يأتي النبي الخاتم نعم فاتبعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني ورقة بن نوفل كان قد تنصر لكنه كان ايضا على الدين الحق يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، فهذا اول ما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما راى النبي جبريل قال انه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى، وليتني كنت جزعا حين يخرجك قوم فانصرك نصرا وعزرا، قال او مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء احد مثل ما جئت به الا أخرج وقص إلى معروضها
بلاد.
هل هو جبريل يعني قال المقصود هو جبريل عليه السلام الذي كان يأتي من السماء.
صهيب
الرومي. صهيب الرومي نعم. فهنا ذكر إيه الآيات الكريمة التي ورد فيها أن الأنبياء جميعاً صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين. هنا يقول في تفسير وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. يعني هذا توجيه من كثير أول المسلمين. يعني من هذه الأمة فهذا لا ينفي يعني وجود المسلمين قبله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث الثابت عنه نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا، وذلك معنى قوله أولاد علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. العلات معناها الضرائر يعني الزوجات الضرائر، فأولادهن يقال أولاد علات يعني من أب واحد ولكن أمهات شتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه الأنبياء يقول نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد أي وشرائعنا هي شتى يعني مختلفة لكن الدين واحد. طيب ختام الآية إن شاء الله نختم بها الدرس. قال وقوله سبحانه وتعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه أي على دينه، يعني هنا نبي الله نوح عليه السلام كذبه قومه فنجاه الله تعالى ونجى معه من كان معه على دينه. قال في الفلك وهي السفينة وجعلناهم خلائف أي في الأرض، يعني يخلف بعضهم بعضا في الأرض، جعل الله أتباع نوح عليه السلام الذين نجاهم معه خلائف يعني يكون لهم يعني من يخلفهم في عمارة الأرض جيلا بعد جيل. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي فانظر يا محمد عليه الصلاة والسلام كيف أنجينا المؤمنين أهلكنا المكذبين. عندنا الرسل نقول عنهم ايه منذرون او منذرين، يعني الرسل مبشرين ومنذرين والاقوام منذرين اسم المفروض، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يعني الذين الاقوام الذين انذرهم الرسل فكذبوا كيف كانت ايه. هذا صلى الله عليه وسلم.